ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم. مكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة لهذا العنوان: الوصايا العشر. ومع اللقاء 13، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الآيات التي عليها خاتم النبوة، وهي 3 آيات على مائدة سورة الأنعام، بدءا من الآية 51 بعد 100 الأولى، حتى الآية 53 بعد 100 الأولى. يقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفرغنا من الوصايا الخمس الأولى في الآية الأولى من هذه 3. في هذا اللقاء ننتقل إلى الآية التالية، ومع الوصية 6، قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فمن هو اليتيم؟ اليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون الحلم، اليتيم الذي فقد أباه وهو دون الحلم، فهذا يسمى يتيما. أما من فقد أمه ولم يفقد أباه يسمى فطيما. يبقى الفطيم الذي فقد أمه، ومن فقد أبويه يسمى لطيما، يسمى لطيما. يبقى أنا عندي في مفردات اللغة اليتيم والفطيم واللقين، جزاكم الله خير. اليتيم هو من فقد أباه وهو صغير. الذي فقد أمه هو الفطيم، والذي فقد والديه هو اللطيم. هنا يقول: ولا تقربوا مال اليتيم. ما زلنا مع منهج الإسلام، الوقاية خير من العلاج، فبيمنع كل المقدمات المؤدية إلى الحرام، لأن الوسائل لها حكم المقاصد. مفيش في الإسلام حاجة اسمها الغاية تبرر الوسيلة، هذا منهج باطل، هذا منهج المفسدين في الأرض، اللي يقول لك اللي تغلب بيه العب بيه، ده منهج المفسدين في الأرض. إنما الإسلام عندنا الوسائل لها حكم المقاصد، فإذا كان المقصد طيبا فلا بد أن تكون الوسيلة طيبة، إذا كان المقصد مباحا لابد أن تكون الوسيلة إليه مباحة، فلا تستحل محارم الله بأدنى الحيل. لذا قال: ولا تقربوا، ما قالش ولا تأكلوا مال اليتيم، قال ولا تقربوا، فحذرنا من مجرد التفكير في أكل مال اليتيم، أو مجرد اتخاذ أي وسيلة لأكل مال اليتيم، سواء بقى كان إنك تأكل ماله أو تبيع وتشتري في المال بتاعه بما ينقصه أو يضره إن كنت وصيا، لأن اليتيم يجعل له وصي من أقاربه يحفظ ماله، يرعى ماله، يستثمره له، ينميه له. هذا الوصي حرم عليه الإسلام أن يقترب من أي معاملة في مال اليتيم تؤدي للضرر أو تؤدي للإفساد. فماذا بمن يأكلون الميراث ظلما وعدوانا؟ ما هو ده أكل مال اليتيم. في بعض البلاد تحرم الإناث من الميراث بحجة أن زوجها غريب عن العائلة، كيف يذهب مالنا لغريب؟ ونسى المسكين هذا أن الميراث فريضة من الله، ملوش علاقة بالأهواء ولا بالآراء، ده فريضة. يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يأتي عند موته فيحيف في وصيته فيدخل النار والعياذ بالله. ومعنى يحيف يعني يظلم، يجيب ولاده الصبيان بقول لكم ايه، مالي ما يروحش لاختك، حيلوها باي قرشين ومشوها، لكن الارض ما تدوهاش ولا حاجه تدوها. هذه مصيبه المصائب وعظيمه العظائم، هذا من اكل مال اليتيم بالباطل. والرجل ان وصى بذلك قبل موته دخل النار والعياذ بالله، دخل النار. ليه؟ لأنه تدخل في فرائض الله بهواه. الإسلام شرع شرائع وفرض فرائض، الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا بد أن تأخذ البنت حقها من الإرث كاملا مكملا، وإلا يهلك أبوها الذي وصى بخلاف ذلك قبل موته، ويهلك إخوتها الذين أكلوا حقها. لماذا؟ لأن الذي يأكل مال اليتيم إنما يأكل في بطنه النار والعياذ بالله، والعياذ بالله. وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إذن يحذر من هذا الباب الخطير. الراجل شقيان طول عمره وجمع المال وجي يموت ودخل النار بسبب انه تدخل في الميراث وظلم بعض ابنائه وبناته، ودي المصيبه الكبيره جدا. فينبه على هذا الامر. طب الاب وصى بخلاف الشرع، انت كابن مسؤول
أمام الله أن ترفع هذه التبعة ولا تنفذ وصية أبيك الباطلة، لأن تنفيذها يدخل أباك النار ويدخلك أنت النار. يبقى ترفع التبع عن أبيه وترد الحق للمستحق. إلا المواريث يا إخوة، دي حقوق ناس، فريضة من الله سبحانه جل وعلا. لذلك حرم الإسلام أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والعياذ بالله والعياذ بالله. وهذا الذي أكل المال بالباطل وأخذ حقوق الورثة تسبب في هلاك نفسه وهلاك زوجته وضياع أبنائه وهو لا يدري. ليه؟ لحديث النبي: أيما لحم نبت من صح فالنار أولى به. وانت بتطعم أولادك الحرام، بتطعم أولادك حقوق الغير، فينبه على هذا الباب الخطير اللي بيغفل عنه كثير من الناس بسبب العادات والبدع والأهواء والآراء. أصل إحنا سلو بلدنا كده، سلو بلدكم إيه؟ هذه فريضة من الله تعالى، لا يجوز التلاعب في فرائض الله جل وعلا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، في استثناء هنا للوصي. كل ما يؤدي لتنمية مال اليتيم أنت مطالب به، تحفظ ماله لأنه لسه صغير لا يدرك، فأنت واصي عليه، فتبدأ تحفظ المال ده من الضياع، تثمره وتنميه وترعاه. لذلك قال: إلا بالتي هي أحسن، أي بالحال التي تصلح بها أموال اليتامى، يكون فيها صلاح للمال وفيها نفع. فدل هذا على أنه لا يجوز قربان أموال اليتامى إلا بما يصلحها فقط، إلا بما يصلحها فقط. قال: حتى يبلغ أشده، حتى دي للغاية، يعني تظل لك الوصاية على المال حتى يبلغ اليتيم أشده. إيه معنى يبلغ أشده؟ اللي هو سن الرشد والإدراك والعقل والقدرة على التصرف في أمواله، عنده عقل يتمكن من الحفاظ على المال، فحينئذ الوصي يبدأ يقدم له المال كاملا دون شرط ودون أخذ منه بالباطل، قدم له المال على طول إنه حقه، فحينئذ يعطى مالا. وده دليل على أن اليتيم في صغره محجور عليه لأنه لا يحسن التصرف، فلو المال أخذه وهو صغير هيضيعه ويهلكه، ونحن مطالبون أن نحفظ له ماله، لأن الحجر معنى المنع، يمنع من التصرف لعدم أهلية التصرف، ما عندوش قدرة على التصرف بما يصلح، فهذا يحجر عليه ويمنع من المال حتى يشتد ويعقل ويدرك ويفهم ويكون عنده القدرة على التصرف. والتصرف ده غالبا بيكون بالبلوغ، ومعروف أن البلوغ له علامات كما بينا في أكثر من لقاء. من ضمن العلامات على الذكر الاحتلام وظهور علامات الذكورة كشعر الإبط والعانة وإلى آخره. فإن تأخر احتلامه يبقى السن الأقصى للبلوغ 15 سنة كما قال الفقهاء. والجارية معروف بالحيض أو علامات الأنوثة الأخرى، فإن تأخر حيضها أيضا يبقى السن 15 سنة، إن السن ده خلاص بدأ يدرك، بدأ يعقل، بدأ يحسن التصرف فيدفع إليه ماله، إلا أن يكون سفيها بقى. في بعض الناس كده عقولها ضعيفة شوية ما يتمكن من حسن التصرف، فتظل الولاية حتى يمكن من حسن التصرف في ماله. هل دخل الوقت؟ إيه؟ فاضل 5؟ والله ما شاء الله تبارك الله، هذا بدأ يتأخر. إذن هذا من محاسن التشريع في الإسلام. فالإسلام جاء من أجل حفظ الضرورات الخمس المسمى بالكليات الخمس، وهي على الترتيب: حفظ الدين عليكم السلام، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. جاء الإسلام ليحفظ المال، لذلك في باب الأموال أباح البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ليه أحل البيع؟ لأن البيع كله خير ويعود بالنماء ويعود بالخير على المجتمع، بخلاف الربا. الربا ظلم وجور، سواء كان بزيادة أو نقصان، ففي ظلم لأحد الأطراف. ثم إن المعاملات الربوية حرب على الله ورسوله، ولن يفلح أبدا من حارب الله وحارب رسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالحذر، الحذر من أن تقترب من الربا. النبي في ليلة المعراج مما رأى من الآيات أنه رأى رجلا يسبح في بحر من دماء والعياذ بالله، كلما أراد أن يخرج من هذا على شاطئ النهر ملك يحمل فهرا من نار، يعني حجرا، يقذفه بالحجر فيدخل من فيه ويخرج من دبره فيعيد إلى وسط البحر مرة ثانية، وهو في العذاب هكذا يسبح في نهر من دماء، كذلك آكل الربا والعياذ بالله. لما سأل من هذا يا أخي جبريل؟ قال هذا آكل الربا والعياذ بالله، آكل الربا. والنبي أخبر فقال: درهم واحد، درهم يعادل سنت دلوقتي بلغتكم انتوا في ألمانيا، درهم من ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالحذر، الحذر من التهاون في أمر الربا، لأنه خراب عاجل، خراب محقق، دمار لكل خير، يذهب ببهاء الوجه، ويؤدي إلى ظلمة القلب، وعدم البركة في الرزق، وفساد في البيت، يفسد عليك زوجتك، ويفسد عليك أولادك، ويضيع صحتك، لأن حرب، شوف بقى حرب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اوعى تفرح بالدار ولا بالسيارة من ربا، لأنها شهوة في البداية، تزين لك إبليس، يزين لك الباطل. بدل ما تسكن وتدفع إيجار لغير المسلمين كل شهر، ما تجيب بيت بالربا والبيت فيه فلوس بفلوسك انت، ويروح يجيب بيت بالربا، جاب الحديقة وجاب الفيلا بالربا، والله بكره هتموت وهتسيب الفيلا بتاعتك ويسكنها غيرك ببلاش، والزوجة تتزوج عايزة رجل، ويجي بقى لا تعامل بالربا ولا غيره، وخد الدار وخد السيارة كمان ويركب، وانت اللي هتتعذب وتتحاسب على الربا والعياذ بالله. وربما في حياتك ترى بعينيك خراب بيتك، وترى هلاك سيارتك، وتعثر حالاتك. فالحذر، الحذر من الربا، لأن المرابي متوعد: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله السلام. ولا يقوى أحد البت على محاربة الرب جل وعلا أبدا، واسألوا من تعامل من بالربا من قبل، سألوهم، سألوا أصحاب القصور اللي جابوها من الربا، اسألوهم، اقعدوا معاهم مرة وشوفوا أحوالهم الداخلية إيه، شوفوا الحال تغير إزاي، وأنتم تتيقنوا مما جاء في كتاب ربكم فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ونعرف أناسا بعد الطرف والصرف ماتوا ولم يجدوا لقمة العيش، والله بعد الشركات والأموال والتجارات كل ده بسبب الربا، بسبب الربا ضاعت الصحة وضاع المال، وتم الحجز والمصادرات على كل الأموال، والفوائد بقت مركبة والديون متلتلة وخراب عادل، وياما ناس هنا خدوا بيوت واتخذت منهم بعدين بسبب العجز عن السداد. هكذا هو الربا. فاحذروا يا إخوة، وصية محب يحب لكم الخير ويرجوه، اوعى شهوة تضيعك، اوعى كلام واحد متلون يضيعك، اوعى كلام واحد منحرف يقول لك سيبك من الكلام ده يا عم الشيخ، ما لا مجلس الفقه الاوروبي يعمل لك كده. فاحذروا احذروا احذروا. فالاموال جاء الاسلام لحفظها، فاباح، عليكم السلام، اباح كل طيب وحرم كل خبيث، ومنع الغش ومنع النجش ومنع 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 حتى يحفظ الأموال بهذا القدر. يا إخوة أكتفي، فإن قدر البقاء وكان لقاء واصل، وطبعا ليلة 27 وهي من الليالي المرجوة، ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان تتنقل، وكثير من أهل العلم يرون أن ليلة 27 من الليالي المرجوة أن تكون، والمؤمن حقا من يجتهد في العشر جميعا، فمن اجتهد في العشر جميعا لا شك أنه أدرك ليلة القدر لأنها في العشر الأواخر من رمضان. فأكثروا فيها من الدعاء والاستغفار، جددوا النوايا بتوبة النصوح. وأنبه عند الدعاء في بعض المخالفات الشرعية يا إخوة، ومن المخالفات الشرعية إن لما الإمام يثني على ربي بتقوله حقا ونشهد يا رب، هذه بدع. عند الثناء تنصت فقط أو تسبح في نفسك، وعند الدعاء تؤمن فقط آمين. ومن المخالفات الشرعية أيضا عندما يقول الإمام في دعاء القنوت إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عز، آمين، هذا خطأ جسيم عقدي، لا يجوز التأمين هنا مطلقا، هنا لا يجوز التأمين، لأن يا رب استاجد، وكأنك بتؤمر ربنا يعز وليا، وربنا يؤمر بهذا؟ هذا فهذه صفته، يعز أولياءه ويذل أعداءه. ما تقولش هنا آمين خالص، ولا تقول حقا ولا نشهد، اسكت وتعلم السنة. فعند الثناء إنصات وعند الدعاء تأمين، فرتش بلغة الألمان، خلاص مش لازم يا رب حقا نشهد يا الله، ما هذا يا قوم، هذه كلها بدع ومنكرات ومخالفات. سمعتم الذي يدعو يثني على ربه يقول يا رب لك الحمد على نعمة الإسلام، أنت تسمع فقط إنه بيثني على ربه، يقدم بين دعائه الثناء على الله، بدأ يدعو تقول آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الليلة وأن يجعلنا من الف